والآن مع الجزء الثاني من هذه المادة.
قال وأبيك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأبيك أما يعني لو يعني أعطيتني لوجدت. قال سالم أما هذه فلا، اللي هو إيه وأبيك، أما هذه فلا. حدثني عبد الله بن عمر، اللي هو إيه اللي هو أبوه عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وطبعا هذا الحديث كما قلت لكم في إسناده راوي مجهول، يعني لا يصح. ليه؟ لأن استدراك سالم فيه نظر، لأن إذا كان الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وأبيك وثبت هذا لسالم، فلا يجوز لسالم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ يعني افترض أن الكلام، افترض أن فلان ده نقل الكلام صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأبيك وحلف بأبيه بأبي الرجل، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لسالم أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا. مثل الحديث الحمد لله كله برمته لا يصح، لا سيما وقد صح هذا القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، خلافا لمن ضعف هذا الحديث. حديث الدجال برضو، حديث المغيرة بن شعبة، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فكان من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة قال أما وأبيك لتنبأنه، والحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والعلماء له كلام في المسألة دي، فمن قائل إن هي كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها الحلف، وهذا كلام حسن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأي صحابي كمعاذ أو أبي ذر أو غير، ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك، أو كقول مثلا صحابي لآخر قاتلك الله، قاتلك الله، وعذب ربنا لما يقاتل واحد ما راح في ده، فهو لما يدعو عليه إن هو ربنا يقاتله مثلا فهذا دعاء مش كويس، أو مثلا كقول ابن عباس عن نوف البكالي كذب عدو الله، وهكذا. يبقى ده كلام إيه ليس المقصود به الدعاء، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو على معاذ إن أمه تفقده، لا، إنما هي كلمة دارجة على اللسان كانت العرب تستخدمها، كقول القائل لعمري ويجريها مجرى الحلف، لعمري لا أتيك اليوم، فهذا على قول من يعني يقول إن لعمري من الحلف كأنما حلف بحياة نفسه مثلا، وهذا لا يجوز، إنما هذا يعني كلمة دارجة على اللسان لا يقصد به حقيقة معناها. الوجه الآخر العلماء ذكروه في الحلف بالآباء إن هذا كان قبلا إيه؟ قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. فقول سليمان الدوراني من صف صف الله له، هذا ورد في يعني أحاديث وأيضا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من الآيات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن رأى بعمله أو رأى بعمله رأى الله بعمله يوم القيامة، ومن شاق شاق الله عليه يوم القيامة أو يشقق الله عليه يوم القيامة. يبقى الجزاء من جنس العمل، يبقى أنت إيه؟ أنت بقى اللي هتحدد، إذا اتقيت ربك تبارك وتعالى عافاك وسترك، إنما إذا كان غير ذلك فضحك، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. وفي حديث صحيح مشهور من حديث سمرة بن جندب رواه البخاري في آخر حديث التعبير من صحيحه، التعبير اللي هو إيه اللي هو تأويل الأحلام، يعني حديث سمرة بن جندب حديث طويل حنذكر منه الفقرة التي تناسب هذا المعنى. قال سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، قال فيقص عليه من شاء أن يقص، وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، ابتعثاني يعني أيقظوه من النوم، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى. يعني واقف عليه بصخرة كبيرة يخبط رأسه بالصخرة ينفششها نصين. طبعا لما رأسه تتفتح نصين الحجر بيجري، فيقوم اللي واقف ده اللي ضربه بالحجر يروح يجري ورا الحجر يجيبه، على ما يرجع لصاحبنا يكون رأسه رجعت زي ما كانت سليمة يعني، فيقوم ضربه بالحجر فتحه نصين، الحجر يجري يروح يجيبه ويرجع يلاقي رأسه رجعت ايه كما كانت. ففي كل مرة رأسه بتشد يشعر بالعذاب، حس بقى بالعذاب الضربة وعذاب فتحة الرأس كل مرة. قلت لهما سبحان الله ما هذاني؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثلما فعل بالجانب الأول فلما يفرغ من الجانب الثاني يرجع الجانب الأول صحيحا كما كان فيشرشره ويرجع للجانب الثاني يجده صحيحا كما كان فيشرشره وهكذا دوالي. يشرشر بقى ايه؟ ماسك شرشرة كده، عارف شرشرة؟ ها؟ انت عارف المنجل له ابن، ابن المنجل اسمه ايه؟ الشرشرة الصغيرة دي. لكن المنجل الكبير ده طبعا هم ايه درجات المحشة، ها؟ ده ايه؟ ده الجد الكبير بقى. وبعدين اللي المنجل ده اللي هو الصغير عن المحشة، وبعدين الشرشرة اللي ايه اللي الصغيرة دي، وطبعا الشرشرة احماهم. ها؟ فيشرشر بقى شدقه بالشرشرة دي من عينه الى قفاه ومن منخره الى قفاه ومن فمه الى قفاه، يقطعها كده، وبعدين يراجع على الجانب الثاني يكون ده ايه التئم، فيرجع يشرشره ثاني يكون الثاني التئم وهكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا المنظر قال سبحان الله ما هذان؟ فقال له انطلق. قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور، تنور الفرن، فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، ضوضوا يعني صرخوا وعملوا ضوضاء. قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، فكلما رجع إليه ألقمه حجرا فيأخذ الحجر بفمه ثم يرجع يسبح في هذا النهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها، يحشها يعني يوقدها، ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة أو معتمة أي شديدة الخضرة حتى يعني تضرب إلى سواد، من شدة الخضرة يعني تكاد تكون سوداء، فيها من كل لون الربيع، وفي ظهر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لهما ما هذان وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، إلى آخر الحديث. فالملكان كما ورد في الصحيح هما جبريل عليه السلام وميكائيل. فبعد ما يعني قضوا هذه الرحلة الطويلة سألوه النبي صلى الله عليه وسلم سألهما أن يفسر له هذا الذي رآه في هذه الرؤيا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقال لي أما إن سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يرفضه أي يرفض الانصياع لأحكامه، يرفض الانصياع لأحكامه. وأهم حاجة أنه يأكل بالقرآن، أهم حاجة أنه يأكل بالقرآن. ده رجل من الناس المعاصرين اللي هم بقى كل شوية فالإن دماغ يا الله يا الله يا الله يا الله على طول كده، مع أن الذكر بالاسم المجرد بدعة، الذكر بالاسم المجرد بدعة، لا يجوز لأحد يفضل طول النهار طول الليل يا الله يا الله يا الله يا الله. إيه؟ قول حاجة، قول جملة مفيدة، قول سبحان الله، قول الله أكبر، قول جملة مفيدة. لكن الذكر بالاسم المجرد بدعة. ما نعلم أحدا من الصحابة قط ولا من الأئمة المتبوعين دعا الناس أو استحب أن يذكر أحد الله عز وجل باسم المفرد، بل لابد أن يضع هذا الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، لابد أن يضعه في جملة مفيدة. ومن أبرد الاستدلال لها إن واحد من الجماعة اللي هم يقول لك يجوز أنك أنت تقول يا الله، استدل بحديث في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك أهو ما فيش حد هيقول الله 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 الله, الله كده. وهذا استدلال بارد. ليه؟ لأن الرواية الثانية اللي مسلم جابها اللي في مسند الإمام أحمد قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فهذه الرواية تفسر تلك الرواية. يبقى المقصود بالله في الحديث اللي ورد في صحيح مسلم هي كلمة توحيد، يعني أن أهل الأرض سيكفرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرسل في آخر الزمان ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. إذن لا يبقى في الأرض أحد يوحد الله تبارك وتعالى ولا يذكره. فالذكر بالاسم المجرد لا. فيجي مثلا يقعد مثلا يقول حاجة زي كده، أو واحد تاني مثلا كل سنة يقرأ القرآن في التراويح ويروح يبيعه مثلا للجماعة بتوع التسجيل. فمرة واحد واخد حقوق الايه، حقوق الطبع، فقام جاي السنة اللي بعدها باع حقوق الطبع لايه، لواحد تاني. قال له ازاي تبيع؟ قال له اخد قرآن 99. ها؟ قال له هو القرآن بقى فيه موديل كمان ولا ايه؟ قال له انا اديتك قرآن 98، ها، لكن انا بيع له قرآن 99. ده بني آدم لما يكون بيقرأ القرآن إيه 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 صدى القرآن عنده، إيه صدى القرآن؟ أهل القرآن بيبقى لهم سمت، يعني القرآن ده اللي يحفظه بيتقله غصب عنه، يلاقي نفسه تقل كده، ما يعرفش إن هو يكون سفيه ولا أحمق ولا الكلام ده. القرآن له سمت عند أهل الخير، يبقى له سمت على طول، رجل قرآني يبان عليه إذا كان من أهل الخير ومن أهل البر. فده رجل يؤتى القرآن فيرفضه، والقصد بيرفضه أن يرفض أحكامه، لا ينصاع لأحكام الله تبارك وتعالى. ويكون من الطائفة اللي أنا برضو أشرت عنه في خطبة الجمعة أنه هو ممكن يقعد ينكد بالقرآن، طول ما هو قاعد ينكد بالقرآن واخد بالك. واحد يقول له مثلا إيه عايز إيه من الفرخة يا مولانا، يقول له لا جناح مثلا، ويجيب له آية فيها لا جناح عليهم مثلا. طب وده رجل بيعظم القرآن نقعد يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فده رجل أوتي القرآن فرفضه يتأكل به فقط، لكن إيه؟ لكن لا يقيم حدودا وينام عن الصلاة المكتوبة، أي أنه لا يصلي. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. جاء واحد صحفي اللي بيفبرك علينا الرسائل كل شوية، الرسالة من امرأة المجهول، ويجيب لك رسالة هو اللي مؤلف، الدنيا كلها هاجت عليه وردوا عليه والكلام ده، يقوم ايه رسالة من رجل تائب، تبعا ايه ده؟ نقرأ يقول لك تاب عن كان ماشي مع الجماعات ومش عارف يقول الكلام ده وتاب. أو مثلا في برنامج ذائع الصيت زي البرنامج اللي هو كان عن دراسة التربية الجنسية في المدارس، الكلام ده كان في شهر نوفمبر سنة 2001، عايزين يعملوا يعني كده مؤتمر عن التربية الجنسية، فحيجيبوا واحد نفسي وواحد شيخ وواحدة مفكوكة وكل واحد يقول رأيه في الموضوع. طبعا انتوا يعني هقول لكم على حاجة انتوا ما تعرفوهاش، وانا كنت شغال مذيع فترة من الفترات وعرفت ازاي بيعملوا البرامج. عايزين يعملوا مثلا عن التربية الجنسية، وهل تدرس في المدارس ولا لا؟ وهم دلوقتي شغالين برضو عمالين يقولك بندرس، وفي الاخر احنا عارفين ان الدراسة بتاعهم ده ايه، الدراوة دي كلها هتطلع في الاخر ان ايه بتدريس التربية الجنسية في المدارس، عشان برضو ايه الولد يبقى عارف راسه من رجليه والبنت عارفة راسها من رجليه. فجابوا شيخ، طيب يا مولانا قلنا بقى التربية الجنسية يعني في المدارس تنفع ولا تنفعش؟ وطبعا ده برنامج على الهواء، المكالمات اللي بتيجي كلها مترتبة على جنب عشان هي اللي هتدخل علي خلاص. يعني احنا ايه بنا ومناول، احنا بقى مفبركينها كده مع بعض عشان عايزين نوصل لهدف معين. الهدف المعين الاساسي احراج الشيخ، وما نديلوش فرصة يتكلم، ما يقولش جملة مفيدة. فواحدة بتقول له ايه رأيك يا مولانا؟ قال لها انا لا ارى داعي لتدريس التربية الجنسية. ليه؟ قال لها اذا كان ربنا تبارك وتعالى، يعني اذا كنت انت في غرفة نومك، ربنا عز وجل حرم على الولد اللي هو ابنك انه يدخل الايه، يدخل الأوضة لحد ما ايه، لحد ما يخبر. قالت له يا مولانا بقى احنا بنتكلم في الجنسية وانت عملت لي غرفة النوم، ايه يا مولانا ده يا مولانا؟ غرفة النوم ليه يا مولانا بس؟ ها؟ شفت الكلام؟ يوم الرجل يضرب لخنة، ده نقلته النقلة تانية، انا كأنه قال كلام عيب. وطبعا قامت مقهقها بقى ايه؟ قهقها والكلام. يوم يتصل واحد من الأراضيش يفتح له السكة بقى، يقول يا اخوانا يعني كده احنا بنناقش كلام موضوعي، ايه اللي جاب غرفة النوم في الموضوع؟ ها؟ ده مين بقى؟ ده واحد من اللي احنا موظبينهم. واخد بالك؟ ويبتدي يتكلموا، الراجل ما جاش الميكروفون عليه تاني. ما جاش الميكروفون عليه تاني، انما هو قال بس الكلمتين دول وقامت الولادي نقران نقرة دي وبدأوا عليه بقى. وفي الآخر طلع ان الراجل مش عارف يتكلم ومش عارف يقول كلام، وادي المشيخة وادي الكذا وادي الكذا. اللي بقى عد البرنامج واللي عمل الحدوتة دي كلها داخل في هذا الجنس، هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. تلفزيون كجهاز بيتفرج عليه داخل مثلا بلدنا مش أقل من 40 مليون في فترة المساء، وفي فترة الصباح كده اللي العالم كلها في الشغل بيتفرج عليه العواطلية وربات البيوت والجماعة دول بتاع 20 مليون، لكن في المساء بعد ما كله يخلص شغل يقعد 40 مليون. فالبني آدم اللي بيكذب كذبة هنا تبلغ الآفاق يسمعها 40 مليون. طبعا ناهيك عن الفضائحيات، ها؟ فضائحيات بقى اللي هي 24 ساعة يقعد يكذب في الفضائحيات دي، يبقى الدنيا كلها سمع الكذب. هذا عقوبة له يشرشر بقى من عينه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن شدقه إلى قفاه، هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما النساء العراة والرجال العراة فهؤلاء الزواني، هؤلاء الذين تخطوا حدود الله تبارك وتعالى وباشروا الفروج المحرمة. وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا، بيمص دماء الناس مصاص للدماء لا يرحم أبدا. يأتيه الرجل في أمس الحاجة عايز يتعالج، واقع عايز يأكل، أبدا لا يرحمه، مص دماء الخلق. فالعقوبة أنه بيسبح في نهر من إيه؟ نهر من الدم. والحجر ده كناية عن الخيبة والخسران الذي حظي به، ما استفاد شيئا، كتر المال بتاعه للورثة الذين لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ويستمتعون به، هو الوحيد اللي ايه اللي بيحاسب عن المسألة دي. الزنا والزواني دول الذين ما صبروا على نار الشهوة فباشروا الفروج المحرمة فأحرقهم الله عز وجل بالنار المقد. فده ايه؟ هذا جزاء من جنس العمل. من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. هذا يعني كلام أهل اليقظة، كلام أهل اليقظة، إن هو لما يعمل ذنب ويعاقب يبقى عارف إن العقوبة دي بذنب، وحبذا لو عرف ما هو الذنب، كما كان سعيد المسيب يقول: وقد عوقب عقوبة ما فقال: إني لأنتظر هذه العقوبة منذ 40 سنة بذنب أعرفه. عمل ذنب فبقاله 40 سنة عمال إيه يراقب ما هي العقوبة التي ستنزل به بسبب هذا الذنب. ده أهل اليقظة. إنما أهل الغفلة يبتلى الواحد فيعترض على الله عز وجل، وقد ملأ الأرض فسوقا وعصيانا، فإذا أصيب بمصيبة يحاد الله عز وجل ويكلم ربنا كده: أنا عملت إيه؟ شمعنا أنا؟ مش كده في الدنيا كلها غيري تقوم تبتليني؟ ويتكلم بمثل هذا الكلام الخلف، وعنه ملأ الأرض، الأرض بتستجير منه، طوب الأرض بيكرهه، ومع ذلك إذا أصيب بمصيبة اتهم ربه عز وجل. إنما أهل اليقظة اللي هم بقى بيراقبوا الأنفاس مثل الفضيل بن عياض رحمه الله، فإن هذا لا يصدر عنه. ويعني رأيت بهذه المناسبة أن أذكر شيئا من حال الفضيل بن عياض رحمه الله ومن كلامه، فكلامه كلام رجل عارف. يقول بشر بن الحارث: عشرة، وطبعا القصد طبعا من هذا الكلام الائتساء، يعني أنت بتسمع كلام هؤلاء الفضلاء علشان تنقل إلى حياتك هذا الذي تسمعه أو جزءا مما تسمعه. يقول بشر ابن الحارث رحمه الله، اللي هو المعروف ببشر الحافي، وكان من أقران الإمام أحمد، يقول: عشرة ممن كانوا يأكلون الحلال لا يدخلون بطونهم إلا حلالا ولو استفوا التراب والرماد. قال أبو بكر المقاريضي اللي هو راوي الأثر عن بشر ابن الحارث، قال: قلت: من هم يا أبا نصر؟ قال: سفيان اللي هو الثوري، وإبراهيم ابن أدهم، والفضيل بن عياض وابنه اللي هو مين؟ علي، وسليمان الخواص، ويوسف ابن أسباط، ونجيح الخادم، وحذيفة المرعشي، وداود الطائي، ووهيب ابن الورد. وقال إبراهيم ابن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله عز وجل في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله عز وجل أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ولا يزال يذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وقال عبد الصمد ابن يزيد: سمعت الفضيل يقول: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وأفضل من طلب الحلال. فقال له ابنه علي: يا أبتي، إن الحلال عزيز. قال: يا بني، وإن قليله عند الله كثير. اللي هي إيه؟ ده يلتقي مع معنى الإيه؟ مع معنى البركة. وقال فيض ابن إسحاق، وفيض ابن إسحاق ده خادم الفضيل، قال: سمعت الفضيل ابن عياض وسأله عبد الله بن مالك، قال: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ أخبرني. فقال له: أخبرني أنت. من أطاع الله عز وجل هل تضره معصية أحد؟ قال لا. قال فمن يعص الله عز وجل هل تنفعه طاعة أحد؟ قال لا. قال هذا هو الخلاص إن أردت الخلاص. وقال إبراهيم بن الأشعث سمعت الفضيل يقول رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه ومروءته. وسمعته يقول أكذب الناس العائد في ذنبه، اللي هو يعني يندم وينوي التوبة ثم يرجع مرة أخرى، وأجهل الناس المدل بحسناته، هو إيه دايما إيه يتكلم عن نفسي وعن حسناتي وأنا فعلت وفعلت، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وقال كلمة رواها عنه محمد بن عبدويه وطارت كل مطار. يقول الفضيل رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما. يعني إنسان إذا أخلص لله عز وجل نفض هذا وذاك. ونقل عنه خادمه الفضيل ابن إسحاق قال والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وهذا الكلام ينبغي أن نعيره بعض التفات. ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا. ونقل ابن السبكي تاج الدين في طبقات الشافعية في ترجمة والده علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي يقول كنت مع أبي فمر كلب فقلت له امضي كلب ابن كلب، بيشتم الكلب يعني بقول له عد يا كلب يا ابن الكلب، فنهاه أبوه عن ذلك وزبره زجره. قال فقلت لأبي أليس كلبا وأبوه كلب؟ أنا جبتش حاجة جديدة يعني، ولا شتمته بما ليس فيه. فروى تقي الدين السبكي بإسناده إلى عيسى عليه السلام قال مر على عيسى عليه السلام كلب فقال له امضي بسلام. امضي بسلام، كلمة بسلام يعني إيه؟ أنت إيه تأمن جانبي، لا أحدفه بطوبة ولا يزعجه ولا الكلام ده. فقالوا له يا روح الله ما هذا؟ قال أكره أن أعود لساني على الشر. إذن المحصلة إيه؟ لك أنت إذا استرسلت في الكلام هتلاقي نفسك على طول إيه؟ بسبب أنك خدت على هذا الكلام أو هذا المصطلح انطلق لسانك بالشر. فنهاه عن ذلك، نهاه أن يسب الكلب حتى بما فيه. فالفضيل بن عياض يقول لا يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ يعني حرمة الإسلام وأخوة الإسلام ينبغي أن تكون مانعة من إيصال الأذى لأخيك. قال محرز ابن عون أتيت الفضيل بمكة فقال لي يا محرز وأنت أيضا مع أصحاب الحديث ما فعل القرآن؟ والله لو نزل حرف باليمن لقد كان ينبغي أن نذهب إليه حتى نسمعه، والله لأن تكون راعيا الحمر وأنت مقيم على ما يحب الله خير لك من الطواف وأنت مقيم على ما يكره الله. طبعا أنا يعني قرأت هذا الأثر حتى أبين شيئا يثلبون به أصحاب الحديث. وكلام شعبة ابن الحجاج أيضا لما رأى جماعة من أصحاب الحديث إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ طيب هو شعبة كان شغلته إيه؟ ألم يكن محدثا؟ طب يبقى ايه معنى كلام شعبة؟ جماعة اللي بيشتموا اهل الحديث يقوم يجيب كلمة الفضيل بن عياض يقول لي محرز بن عامر انت برضو لسه مع اهل الحديث جماعة العواطلية دول البطلين دول اللي مش لاقين شغلانة، كل شوية حدثنا واخبرنا وفلان وعملين ياكلوا فروة الناس وقطعوا فروة الناس، سيب اصحاب الحديث وخليك مع القرآن. طب هو الفضيل بن عياض ده هذا من اوثق المحدثين وحديثه في الكتب الستة اظن ما عدا ابن ماجه، ابن ماجه لم يروي الفضيل شيئا، لكن هو في الصحيحين وملأ دواوين الاسلام، حديث فضيل بن عياض مالي دواوين الاسلام وكان من الثقات الرفعاء. لكن هو القصد من الزجر الذي يعني جرى على لسان اصحاب الحديث هو ان يكثر المرء مما لا ينفعه، كأن يكثر من تحصيل الغرائب، فيسمع مثلا حديثا غريبا لمالك عند رجل مثلا في بلاد واق الواق، فيقوم يبيع اللي وراه واللي قدام ويركب ليل ويركب نهار ويفضل ست سبع شهور لحد ما يوصل لمين؟ للي عنده حديث غريب لمالك، ويضيع حياته كلها في الغرائب والمناكير يجمعها. صح ده مفيد، هذا مفيد، لكن انت عارف كثرة الرحلة والمشقة والكلام ده تصد مثلا عن قيام الليل، طول النهار ماشي على رجليه وبتاع مش عارف يقوم الليل، ممكن يعني تشغله عن قراءة الورد القرآن، لا ده هو لو أقام الليل خيرا له من تحصيل هذا الحديث الغريب، لا سيما وهو غريب عن مالك، يعني ليس بصحيح، يعني يا ليته كان صحيحا وكان يشتمل على حكم وهنحفظه عشان ننفع المسلمين به مثلا، لا ده هو حديث منكر مثلا وانكره علماء الحديث، فيقوم يعني شهوة الطلب وشهوة الحديث تجعله يأخذ عن الكذابين والمتروكين وبتاع، ويضيع عمره في جمع مثل هذه المادة ويضيع ما هو أولى. هذه كلام علماء الحديث، لكن تحصيل الحديث والرحلة في سبيل هذا من أبرك الطاعات، ولو أن علماء الحديث قعدوا تدنت هممهم لضاعت على الأمة يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي هي حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أبرك من أبرك الأعمال وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالفضيل بن عياض يعني يريد أن ينبهه على الاهتمام بالقرآن ولا يقصد تحقير طلب الحديث. يقول الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. وده كلام واحد فاهم، كلام واحد فاهم. طيب إيه من السنة يؤيد كلام الفضيل؟ يقول: الخوف أليق بالرجل ما دام صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. إيه من السنة تذكره؟ نعم أحسن. وإيه تاني؟ ها؟ أحسنت: لا يموت أحدكم إلا هو أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأيضا حديث إيه؟ إيه لا هو الحديث ليس في هذه الزيادة التي ذكرتها، وصاحبنا يقصد حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لقاءه، ومن كره الله كره الله لقاءه. لا ده معاينة الجزاء، يعني ده ملوش علاقة بالرجاء، لأن الرجاء له ولسه بيحتضر، لكن ده معاينة الجزاء. قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: لا ليس الأمر كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى مقعده من الجنة فأحب لقاء الله. شوف بقى الجنة وتفتح له كده، يبقى عايز روحه تطلع عشان يدخل على هذا النعيم الذي يراه، فحينئذ أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاء. يضاف إلى يعني هذا هذين الحديثين، وفي أحاديث أخرى كثيرة، حديث اللي هو إيه عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن شماسة المهري، تعرفين لما دخل على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فقال: إن أفضل ما نعد لهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر يعني حياته فقال: إني كنت رأيتني على أطباق ثلاث، رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي وقلت له جئت أبايعك على الإسلام. قال فبسطت يدي فبسط يده، قال فقبضت يدي. فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي منه، فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أعمالا أو كانت أعمالنا ندري ما الله صانع فيها، وبدأ عمرو بن العاص يتفجع، وكان هذا هجيرا حتى مات، كان يردد هذا أن أفضل ما نعده هي شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى إذن الرجاء أفضل إلا إذا كان هناك داعي يقتضي أنك أنت تشدد على عليه، زي ما حصل في الصحيح أن ابن عمر دخل على أظن عبيد الله بن زياد، واحد كان من الحكام يعني، وكان في السياق في بيموت يعني، فأعدوا بقى يثنوا عليه والكلام ده. أما ابن عمر قال أما أنا لست بأغشهم، لا يقبل الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وأنت كنت على البصرة. قال له كنت على البصرة حاكم وعمال تتصدق ويا ما غللت من الأموال، كأنه إيه بيخوفه علشان يرجع قبل ما يموت، وده بقى على ما يغلب على ظن الناصح يعني، إذا كان هو لسه في شوية عافية كده والإنسان يحس إن هو إذا ذكره بالله عز وجل ذكر وممكن يرجع بقى ويندم ويطلع الأموال اللي خدها والكلام ده، فلا بأس بذلك، لكن الرجاء أفضل إذا كان الإنسان في سياقة الموت. فأشوف أهل العلم لما يكون واحد متضلع في الكتاب والسنة تجد كلامه دائما على وفاق الكتاب والسنة، يعني إذا أردت أن تنتزع لكلامه دليلا وجدت دليلا ودليلا. الحياة الواحد يعني لا يمر يوم إلا وأقرأ تراجم هؤلاء العلماء، ترجمة الأئمة الكبار ده الإنسان يكاد يحفظها حفظ، ليه؟ دائما الإنسان دائما رجوع إليها، كل ما يجد يعني لا, لا, لا أسوة يأتسي يعني بها يرجع إلى هؤلاء السالفين. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فأنت لما ترجع إلى هؤلاء العلماء الذين زكاهم الخلق، زكاهم الخلق وزكاهم العدول، هؤلاء بقى تأخذ وتنقل إلى حياتك. أنا أتمنى أن يعني هذا الجمع المبارك لا يرجع إلى البيت إلا وهو يعني قد نقل جزءا أو نقل جل هذا الذي أنقله عن الفضيل ابن عياض رحمه الله. يقول الفضيل وسئل ما الزهد؟ قال القنوع. قيل ما الورع؟ قال اجتناب المحارم، اجتناب المحارم. قيل ما العبادة؟ قال أداء الفرائض. قيل ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. وقال أشد الورع في اللسان، أشد الورع في اللسان، لأنك أنت كما يقول الذهبي وغيره تجد الرجل متورع في مأكله وفي ملبسه ولكن لسانه يقرض به الناس. يقول الذهبي رحمه الله هكذا هو، يعني اللي عايز بقى يعرف الورع الحقيقي يراقب لسانه، هكذا هو. فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه، فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت في موضع، في موضع يعني يجب فيه الكلام ليثنى عليه، ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة، أي إلا من حضور إيه؟ الجماعة فيما يتعلق بالعبادات. يقول الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، أي في حاكم، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. هارون الرشيد سأل الليث بن سعد قال له: ما صلاح بلدكم؟ بلد الليث اللي هي إيه؟ مصر. قال: صلاح بلدنا في النيل وفي الحاكم، فإن رأس العين إذا كدرت تكدرت السواقي. فقال له: صدقت. يعني أنت عايز تعكر الدنيا كلها، تعال من منبع النيل وعكرها، زي الوادي اللي حط الاستاكوزا اللي كادت السمك بتاع النيل، أم رايح 2-3 كيلو استاكوزا كده اللي هي آكلة الأسماك وبتعيش في الماء العذب وبتتكاثر زي السرطان، أم راح على منبع النيل ورميله 2-3 كيلو، طبعا اتفرعت ودخلت في كل الترع والسواق، ما عدتش تعرف تجيبها إلا إذا حطيت بقى سم في المنبع برضو عشان يقتل الاستاكوزا وإيه والجماعة البعد اللي هو أنتوا يعني. فبقول له إيه؟ بقول له يعني: رأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي. قال له: صدق. فيعني لو في دعوة، وهذا كان الشافعي يقوله، وأيضا كان مالك يقوله أيضا، وجماعة كثيرة من السلف كان الواحد منهم يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، لا يعني ادخرتها للإمام، لأن بصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. ورأى الفضيل رحمه الله قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون. والكلام ده يوجه لطلبة العلم على وجه الخصوص. فقال: مهلا يا ورثة الأنبياء مهلا. قالها لهم 3 مرات: إنكم أئمة يقتدى بكم. فلا يصلح أبدا لطالب علم يعد نفسه لتصدي للعوام وتعليم الناس أن يظهر على غير سمت العلم، فلا يجوز له أن هو يبقى كثير المزاح، أنه يعني يتكثر في المباحات، فضلا عن أنه هو بقى يفعل ما يخرم المروءة، كأنه مثلا رايح لابس ترينج مثلا ولا بتاع، وروح يلعب له إيه شوية كورة في الاستاد، ولا يعاد شوية كورة في أي أرض فضاء، وياخد بكل أسف الطلبة اللي هو بيعلمهم على أساس أنه هو الشيخ بتاعه، ويبتدي يلعب معهم تقسيم. طبعا في لعب الكرة أخلاق البني آدم بتضيء، وتلاقي البني آدم بقى في مسلاخ بني آدم مختلف، أخلاقه دائت والألفاظ القبيحة طلعت على لسانه والكلام ده هو، ويبتدي بقى يرقصوا الشيخ بتاعهم على 1.5، ها واخداك، ويلعبوا بالكرة وتاع، اللي يطلع بعد كده يقول لهم إيه؟ يقول لهم: حدثنا وأخبرنا والكلام ده. لا، ينبغي أن يكون وقورا، ولا يعني يسمح لهؤلاء الذين يعلمهم أن يطلعوا على عوراته. كل إنسان بيبقى له عورات، فالإنسان ينبغي أن يجتهد في إخفاء عورته، وده اللي هو اسمه السمت واسمه الدل، وهو أشد تأثيرا في التعليم من اللسان، أشد تأثيرا في التعليم من اللسان. ومن جلالة الفضيل ابن عياض يقول إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. طبعا ده لجلالة الفضيل، انت عارف سفيان ابن عيينة، و يعني يعتبر هو طبعا تلميذ الفضيل، بس كده يعتبر من كبار تلاميذه، من كبار تلاميذه، فالفضيل بن عياض والسفيان الثوري وشعبة والجماعة دول طبقة تحتيه مباشرة، طبقة سفيان بن عيينة ومالك وابن أبي ذئب والجماعة دول. ولكن ابن عيينة أدرك أغلب شيوخ سفيان الثوري والفضيل بن عياض والجماعة دول، وسفيان بن عيينة هذا في القمة جلالة وثقة وعلما وفقها بالذات في علم القرآن. فمن جلالة الفضيل أن يقبل يده مثل سفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع. يقول يحيى ابن أيوب: دخلت مع زافر ابن سليمان على الفضيل بن عياض فإذا معه شيخ، فدخل زافر وأقعدني على الباب. قال زافر: فجعل الفضيل ينظر إلي ثم قال: هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، اللي هو الإسناد الإيه؟ الإسناد العالي. وده كان مشتهى إن إيه؟ أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف، وهذا أعلى وأسمى درجات العلو. كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد رجال قليل، كل ما يبقى شرف لك. فيقول يعني هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه؟ أقرب بقى إسناد وأخسر إسناد. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس، يعني هذا نحن مخاطبون بهذه الآية مع قوة هذا الإسناد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل. قال: ثم غشي على الفضيل بعدما قال هذه المقالة، وعلى الشيخ الذي كان معه، وجعل زافر ابن سليمان ينظر إليهما، ثم خرج الفضيل وقمنا وهذا الشيخ مغشي عليه. وسئل سفيان بن عيينة عن بكاء الفضيل الدائم، ما سببه؟ قال كلاما جميلا جدا، وكلام مختصر نص سطر. قال رحمه الله: إذا قرح القلب نديت له العينان. يعني إذا القلب كان متقرح تلاقي العين بتدمع على طول. إمتى بقى العين ما تدمعش؟ إذا قرحة القلب زالت. وكيف تزول قرحة القلب عند رجل الناقوس يدق على رأسه ليل نهار، ناقوس القيامة وناقوس الموت وناقوس الوحدة والحساب؟ فإذا قرح القلب نديت له العينان. وأخيرا قال أبو عبد الله الأنطاكي: اجتمع الفضيل ابن عياض والثوري فتذاكر، فرق سفيان وبكى. ثم قال سفيان للفضيل: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبد الله أخاف ألا يكون أضر علينا منه. ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ يعني العجر والبجر أنا مدريها وإنت مدريها، ما أظهرت إلا أحسن ما عندي وما أظهرت إلا أحسن ما عندك. قال: فبكى سفيان وزاد بكاؤه وقال له: أحييتني أحياك الله. ده بقى الرفقة الصالحة التي تجتمع على محبة الله عز وجل وعلى الآخرة. ونرجو من إخواننا طلبة العلم أن يكون لهم في أمثال هؤلاء الأقران أسوة، إنهم يعني لا يتحاسدوا ولا يكتم أحد عن أحد شيئا، وليعمروا مجالسهم بذكر الله تبارك وتعالى وبمثل هذا النصح الجليل. كان من يعني ثمرة الفضيل بن عياض ابنه علي رحمه الله، وكان علي من الأوابين من البكائين. يقول عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل يقول: أشرفت ليلة على علي وهو جالس في صحن الدار وهو يقول: النار النار، متى الخلاص من النار؟ وقال لي: يا أبتي سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزينا. ثم بكى الفضيل. أنتم عارفين أن علي ابن الفضيل مات في حياة أبيه، فالفضيل بيذكر ابنه، يعني يذكر ابنه ويذكر أقوال ابنه. ثم بكى الفضيل ثم قال: كان يساعدني على الحزن والبكاء. يعني ابن بار على نفس مذهب أبيه، على نفس مذهب أبيه رحمة الله على علي. فهو الفضيل بن عياض كان يقول رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. يبقى الرجل اللي هو يعني تعبان في بيته، ومراته زي الشريك المخالف، وحماته عاملة بقى تهديد بترعد وتبرق، وكل شوية تبعت له انذار وتبعت له بتاعه مقلبة المرأة عليه. أنا عايز أقول له: علاجك كله أن تتقي الله عز وجل، يكفيك الله شر الخلق. سواء كانت مراتك ولا كانت حماتك. ها يعني رجل بيقول له واحد فلانة كويسة وبتاعه ومن ضمن المآثر قال له أمها ميتة، أخبرك عشان إيه؟ علشان إيه؟ يبقى استريح، لأن طبعا الجهة جهة قوية جدا، جهة الحمى دي جهة قوية، والبنت بنت أمها على طول ممكن تقدر على الرجل حياته. ها أقول لك واحد راح يتجوز واحدة، فأمها بتقول له يا ابني دي بنتي دي الوحيدة، أنت لو خدتها أنا روحها تطلع. قال لها أعتبر ده وعد. فهو يعني لما يقول الفضيل رحمه الله أعرف ذلك في خلق دابتي خلق امرأتي، يبقى ما من إيه عقوبة يعاقبها المرء إلا بذنب. السيارة بتاعتك كل يوم بتتزق، تعمل البطارية يطلع لك مش عارف المرش، تعمل المرش يطلع لك البتاع، تلاقي العيال منيمين لك العجل والكلام ده هو على طول وعرض مستمر والكلام ده، المسألة دي كلها مسألة ذنوب، فيعاقبك الله عز وجل بهذا. يبقى إذا كنت بقى عايز تتخلص وتسمع نصيحة الفضيل بن عياض، فينبغي عليك أن تصفي الأحوال حتى تصفو لك الأعمال. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج. المبنج اللي هو إيه؟ اللي واخد بنج. فاللي واخد بنج لو قعدت تقطعه ما بيحسش. فعايز يقول لك بقى إيه؟ يعني الطرق بقى على الحديد البارد كلام ليس له معنى. بني آدم متبنج، الدنيا مبنجاه، سكران بالدنيا ومحبتها، مهما ترسل عليه من المواعظ من القرآن والسنة ده متبنج بحب الدنيا، فهذا لا يحس بشيء، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه، زي أمثال الفضيل ابن عياض رحمه الله. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت. يبقى مقصر على الحالين، ما شكر النعمة ثم هو سادر في معاصي الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.